بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه اجمعين نبينا محمد واله وصحبه وتابعينه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا جلال والاكرام. ولا زال بنا ما زال الكلام في كتاب الزكاه، ونحن في اخر هذا الكتاب في مصارف الزكاه، نختم به ان شاء الله الحديث عن كتاب الزكاه. والمقصود بمصارف الزكاه، ونحن قد تكلمنا عن شيء من هذا، لكن لا باس ان نصل بين السابق واللاحق، أي الجهات التي تدفع لها الزكاة. فقد علمنا أنها ثمانية، مأخوذة من قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء ثمانية أصناف تدفع لهم الزكاة، فمن صدق عليه وصف الفقر فهو من أهل الزكاة، ومثل ذلك من يصدق عليه وصف المسكنة. وعرفنا أن من هؤلاء الأصناف من يأخذ لأجل حاجته هو، لأنه محتاج لنفسه فيأخذ، هذا لفقره وهذا لمسكنته. ومنهم من يأخذ لا لأجل حاجته ولكن لأمر طرأ عليه أو لغيره، كما هو الحال في الغارمين والمؤلفة قلوبهم ونحو ذلك. وعلى كل، الجميع يستحق من مال الزكاة بحسب الوصف الذي يقوم به، فإن لم يكن فيه هذا الوصف فلا يستحق الزكاة، ولكن قد يعطى من الصدقة العامة، الصدقة العامة أو ما يعرف بصدقة التطوع أو غير ذلك من الأبواب الأخرى كال الهدية والهبة وذلك. فهذه الأمور لا تتعلق بهذه الأوصاف، فقد يعطى الإنسان من هذه الأمور ولو لم يتصف بهذه الصفات، بل لا يشترط أن يتصف بصفة من صفات الأصناف الثمانية. والعاقل يتحرى في ماله، في مال الزكاة يتحرى أن تقع الزكاة موقعها، وأيضا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فعليه إذن أن يكون كسبه طيبا حتى ينفق من الطيب، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نعم. وفيما مضى كنا تعرفنا على ضابط الفقير وضابط المسكين، وأيضا تنبهنا لأمر، وهو أن الفقير هو في درجة دون المسكين، والمسكين أحسن حالا، هذا عند الشافعية بخلاف الحنفية مثلا، فإنهم يرون المسكنة أقل درجة من الفقر. وعلى كل حال، هذه اصطلاحات خاصة لا تؤثر ما دام الجميع يستحق الزكاة بهذه الوصفة. ويقول الفقهاء أيضا أن من استحق الزكاة بوصفين فإنه لا يعطاها إلا بوصف واحد، ولا يجمع له بين الأمرين. فإن كان فقيرا مثلا وكان عاملا على الزكاة، فيعطى إما بوصف الفقر أو بوصف الأعمال على الزكاة بواحد منهما، ولا يعطى نصيبين بل يعطى نصيبا واحدا. أيضا لما ذكروا المكاتب هم يقصدون هذا الوصف، ولا يسمحون بغير هذا الوصف في استحقاق الزكاة. يعني لو كان عبدا محضا بالعبودية، رقيقا محضا وليس مكاتبا، قالوا لا يعطى من الزكاة، وإنما المقصود المكاتب لكي يعان على الحرية، لأن المكاتب شرع في تحرير نفسه بمكاتبة سيده، فيعان على ذلك سعيا في الإسلام، سعيا من الإسلام في حريته. وقالوا أيضا إن ثمة صناف وأحوال لا يستحقون الزكاة، وهم خمسة، خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليه. ذكروا الغني، وهذا أمر واضح، ولكن ينبغي أن أيضا أن نضبط الغنى بما ضبطه الشرع. تذكرون قلت لكم سابقا أنه لا يعد غنيا مثلا من كان له مسكن وخادم وملبس، فليس كل من توفر عنده هذا يكون غنيا، إنما الغنى معنى آخر، لأن هذه أساسيات لكل إنسان، الغني والفقير، المسكن والملبس والخادم، هذه أساسيات، هذه الأمور لا تمنعه من أخذ الزكاة، إنما الذي يمنعه من أخذ الزكاة أن يكون غنيا يعرف الناس، لأن الغنى كيف نضبطه؟ بما تعرف عليه الناس أنه غنى. وإن كان بعض الفقهاء حاول أن يضبط، لكن ضبط بضابط لم يستقر له، ناقشه الآخرون، فمثلا بعض كالحنفية، الحنفية قالوا من ملك نصابا فهو غني فلا يستحق الزكاة، هذا ضابط غير دقيق، ولم يرتضه مثلا الشافعية والحنابلة، وناقشوا الأحناف فيها. فإذا الأحسن شيء أن يضبط الغنى بالعرف، بعرف الناس. إذن الغني لا يعني الآن نحن نعد الخمسة الذين لا يجوز دفع الزكاة إليه، قلنا الغني والعبد وثالثا بنو هاشم، وهنا طبعا عند الشافعية أضافوا بنو المطلب، لكن يتفق الجميع على بني هاشم، يتفق الجميع على بني هاشم وأنهم لا يعطون من الزكاة. طيب هل هذا بسبب يعني انتقاص منهم أو ما؟ نعم، لهم في الخمس، والمقصود خمس الغنيمة هنا، لأن الغنيمة كما لا يخفى عليكم، إذا غنم المسلمون في حرب فإن هذه الغنيمة تقسم الغنيمة خمسة أخماس، كم يبقى؟ أربعة، هذه تسمى أربعة أخماس، هذه أربعة أخماس للمقاتلين في سبيل الله، هذه غنيمة له، يوزعها الإمام بحسب ما هذا عنده فرس وهذا عنده هذا راجل، فالراجل له سهم والفارس له سهمان بالأمر الذي يعني في الشرع، هذه أربعة أخماس، ويبقى خمس واحد، هذا الخمس الواحد يوزع على خمسة أصناف، إذن الخمس كم يقسم؟ خمسة أصناف، أصبح عندنا الغنيمة تقسم خمسة والخمس منها يقسم خمسة. فإذا عندما نقول أن بني هاشم يستحقون الخمس من الغنيمة الغنيمة. المقصود هنا خمس الخمس وليس خمس الغنيمة. هذا نقسمه خمسة، نقسمه خمسة لخمسة أصناف، من هم؟ لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم يذهب لله ورسوله، هذا كم نسبته للسهم الخامس؟ السهم الذي يذهب لله ورسوله واحد إلى خمسة من الخمس الذي هو خمس إلى إيش؟ خمس الغنيمة. فما كان لله فإنه يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لله ورسوله يذهب شيء منه للمصلحة العامة وشيء يذهب إلى أهله وهم بنو هاشم. قالوا بنو هاشم فاستغنوا بذلك عن إيش؟ عن الزكاة التي هي جاء في وصفها أنها أوساخ الناس وحتى لا يعني ينالهم شيء منها. طيب، فلما تعطل هذا الخمس في الجهاد في سبيل الله، عطلته الأمة في زمن من أزمنة وطال هذا الزمن، ما عاد لهم فيه خمس شيء. فإذا قلنا يمنعون من الزكاة ولا خمس لهم فيبقون هكذا، يكون فيه شيء من الجحاف في حقه. لذلك قال بعض العلم إنهم يأخذون من الزكاة في هذه الحالة، في حال أن سقط الخمس لا في الذي لهم، فيجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. فإن قال قائل فما شأنه أنها أوساخ الناس، نقول لا تكون في حقهم في هذه الحالة من أوساخ الناس. لماذا؟ مثل أكل الميتة، لو أن شخصا أكل الميتة وهو غير محتاج أو وغير مضطر، يتضرر ولا ما يتضرر صحيا؟
يتضرر.
فإن أكلها وهو مضطر يكاد يموت؟
لن يتضرر شاء.
لا يتضرر إطلاقا. قال حتى الطب الحديث تعجب من هذا، قال كيف يأكلها ولا يتضرر؟ فوجدوا أن الشخص إذا وصل إلى حال المخمصة هناك إفرازات تفرزها المعدة تدفع كل شيء يمكن أن يكون في الميتة من ضرر، ولذلك لا يزيد الذي يأكل الميتة لا يزيد. فإن زاد تضرر يأكل قدر حاجته، وقالوا في القاعدة الفقهية الضرر تقدر بقدرها، فمن زاد يدخل في الضرر. فإذا أخذ قدر حاجته واندفعت حاجته بالأكل من الميتة بهذا ذاك القدر فليترك وليدع حتى لا يتضرر. وأضاف بعض الفقهاء ومنهم الشافعية بنو المطلب، قالوا أنهم لا يأخذون من الزكاة. طيب طبعا قد يقول قائل من هم بنو هاشم؟ هل من هم بنو المطلب؟ هو عندنا نحن من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عبد مناف، وأنتم تحفظون النسب أو مر عليكم في النسب أسماء كثيرة منها عبد مناف. عبد مناف هذا كان له خمسة من الولد، من هم؟ عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم وأبو عمرو، خمسة. فأبو عمرو هذا مات دون أن يعقب وانتهى أمره لأنه ما عقب ما عرف بعد ذلك، بقي عندنا أربعة وكلهم عقبوا فأصبح لهم ذرية. فمثلا نوفل من أشهر من عقبه جبير بن مطعم الصحابي الجليل، جبير بن مطعم طبعا أبوه ليس صحابيا، المطعم بن عدي، لكن والمطعم بن عدي هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف ودخل مكة أجاره من قريش هذا المطعم. ولده صحابي جبير، هذا من نسل من جده نوفل. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من أجداده عبد شمس. إذن أولاد عبد مناف الأربعة غير أبو عمرو الذي مات، نوفل وعبد شمس، ومن أولادهم أذكر لكم أبرزهم وأشهرهم جبير وعثمان. عثمان إلى يعود إلى عبد شمس وجبير يعود إلى نوفل. بقي من أربعة عندنا هاشم والمطلب. هاشم والمطلب. بنو المطلب يعني كل من كان فلان بفلان بن المطلب، هذا هؤلاء بنوه، أنا الآن لا أذكر أسمائهم. يبقى عندنا من هاشم، هاشم وبنو هاشم هم آل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل علي وآل العباس. كم هؤلاء؟ 1 2 3 4 5 آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث عبد المطلب، إذن خمس. هؤلاء بنو هاشم، هؤلاء بنو هاشم يعني يعود نسلهم إلى الجد هاشم، جدي هاشم. إذن الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم الغني والعبد وبنو هاشم، وبنو هاشم، وأضاف بعضهم بن المطلب. وأيضا كل من كان تحت منفق ينفق عليه، كل من كان تحت منفق ينفق عليه نفقة واجبة كذلك لا يعطى من الزكاة. فمثلا الزوجة لا تعطى من زكاة زوجها أنه يجب عليها أن ينفق عليه، والعكس لا يمكن للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته لأنه لا يجب عليها أن تنفق عليه، واضح. أيضا الأب يعطي ولده من زكاة أنه يجب عليه أن ينفق عليه وهكذا. فالكافر أيضا صنف لا يجوز دفع الزكاة إليه، الكافر لا يجوز دفع الزكاة إليه. هذه الأصناف التي ذكرها الفقهاء في عدم جواز الدفع الزكاة إليه. بالنسبة للمؤلف قلوبهم أصناف، صنف يتألف قلبه كي يثبت على الإيمان لأنه حديث عهد بإسلام، وصنف يرجى دفع شره، يرجى دفع شره، وصنف يرجى إسلام نظيره، يرجى إسلام نظيره، فهؤلاء مسلمون. هناك صنف آخر الذي هو ذكرناه الآن قبل قليل، هو يرجى دفع شره يعني قد يكون كافرا، هذا منه قد يكون كافرا. فمن كان من المؤلف قلوبهم الآن من المسلمين فإنه يعطى من الزكاة تأليفا لقلب، ومن كان منهم من الكفار قالوا لا يعطى من الزكاة لأجل وصف الكفر، وقد يعطى لاعتبار آخر، قد يعطى باعتبار آخر لكن لا يعطى لوصف الكفر، يعني لا يعطى لأنه كافر، إنما يعطى لاعتبار آخر فقط، من هذا الاعتبار أعطي الكافر. لكن لكن هنا قصدوا عندما قالوا أن الكفر مانع من موانع الزكاة من يعطى لأجل أنه كافر، فهذا لا لا لا, لا يقال إطلاقا، لم يقل به أحد من الفقهاء. ومن أجاز دفعها للكافر في المؤلف قلوبهم فإنما أعطوه باعتبار آخر كدفع شر، أما إذا لم يحتج إليه فلا يعطى إطلاقا حتى لو كان في مجرد التأليف لا يعطى. وقد قال لهم عمر بعد ذلك إن إما أن تسلموا وإلا يذهبوا، لسنا بحاجة إليه، كان الإسلام يوم الأيام بحاجة أما اليوم فلا حاجة فيه، فقد اعتز الإسلام وقوي شوكته، فإما أن تسلموا أو يذهبوا لا حاجة الإسلام بكم حتى تعطونا من الزكاة، لأنهم كانوا يعطونا لتأليفها. طيب بقي معنا مسألة نختم بها وهي ما يتعلق بصدقة التطوع. صدقة التطوع مسألة أخرى غير الزكاة، وإن كان طبعا في الألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية في القرآن والسنة قد يتسمى الزكاة صدقة، هنا نهتم بالسياق ونعرف القرائن التي تدلنا على هذا حتى لا نخلط، لكن في المسمى الخاص الزكاة هي زكاة المال، وبالنسبة للفطر تسمى زكاة الفطر وهي الطعام، وبالنسبة لغيرها تسمى صدقة التطوع. صدقة التطوع هي يعني في حكمها سنة، وقد تتأكد في الأزمنة الفاضلة، مثل شهر رمضان مثلا، أو مثلا عند قيام الحاجة بالناس، أو الحاجة بالناس قد تكون في داخل البلد وقد تكون في خارجه، تأتي مجاعة وتأتي كذا ويكون أجرها أعظم عند الله عز وجل، يكون في الميزان أثقل لها قبول، وقد تكون حاجة خارج البلد مثل الكوارث التي تصيب المسلمين والحروب كذا، فيكون التصدق أجره أعظم عند الله عز وجل في هذه الحالة. إذن كلما كانت الصدقة يعني كلما كانت الصدقة أحوج إليها يحتاج الناس إليها كانت أفضل وأكثر، وأيضا كلما صرفت إلى شخص يجمع بين قرابة وحاجة كان أحسن، أو يجمع بين حاجة وجيرة ليكون جار، فهذا يكون أيضا، فإن كان قريبا وجارا ومحتاجا وجمعها فجمع هذه الثلاثة فهذا آكل. ولذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجي، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على كذا يعني قريبك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، فأعطاه الأولويات. فبعض الناس قد يذهب للبعيد ويترك القريب وهو محتاج، ولا ينبغي هذا، هذا يخالف فقه الأولويات. وهنا يمكن أن ننبه أيضا على مسألة، وهي أن بعض الناس قد يتصدق بمئات الآلاف، فلنقول بعشرات الآلاف أو بمئات الآلاف، وعنده أموال للناس في ذمته لم يردها، هذا يعني عجيب الأمر، عنده أموال للناس لم يردها وهو يذهب ويتصدق، ولا أن يرد درهما فقط، درهم يعني شيء بسيط، درهما من حرام لأن يرده خير له من أن يصدق بمئات الآلاف. بالنسبة لصدقة التطوع الأفضل فيها الإسرار أم الجهر في تفصيل؟ يعني لو قلنا مثلا الأصل في صدقة التطوع أن تكون سرا، لأن الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم لا تعلم شماله وما تنفق يمينه، الأصل فيها الإسرار، وقد يستحسن الجهر بها أو يستدعى الأجهر بها أحيانا، وأيضا كقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك، الأصل الإسرار، قال فهو خير لك الإسرار. طب وإن أبداها، إن أبداها لمعنى ومصلحة متعدية فله أجر على ذلك ولا حرج عليه، ويكون قد سن سنة حسنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعا الصحابة إلى الصدقة لما وفد عليه أناس فقراء جدا، وضح ذلك عليه من لباسه، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر لحاله، فقام خطيبا في الناس وقال رجل تصدق بكذا ورجل تصدق بكذا، فالناس ما تحركوا حتى قام رجل وتصدق بشيء، فتشجع الناس حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما الناس أتوا بصدقاته، حتى إن الإنسان ليحفن حفنة من ماله يكاد كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت عنها ويلقيها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ليتصدق بها على هؤلاء. فهذا الآن قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، أي شجع ذلك الرجل الذي بدأ، فقال من سن سنة حسنة، فإذا كان الإنسان الذي سيجهر بالصدقة يريد أن يشجع الناس يعني يحثهم على الصدقة فهو على أجر عظيم وله هذا المعنى الذي أراه، والأصل فيها الإسرار. بقيت مسألة وجزئية وهي هل يستحب أن يتصدق الإنسان بما فضل عن نفقة عياله؟ لأنه لا نقول أن يتصدق بنفقة عياله، هذا لا يجوز له، واحد عنده نفقة عياله فقط ثم يذهب ويتصدق بها هذا لا يجوز، يعني يترك أولاده هذا لا يجوز، لكن ما فضل عن صدقة عياله هل يجوز أن يتصدق به كل أو لا يجوز؟ يعني هل يستحب أو لا يستحب؟ قالوا هذا يرجع إلى الشخص نفسه، إن كان يصبر على الضيق والتحمل فيجوز له، وإن كان لا يصبر فلا يجوز.